جحدتك واستلذت بالنعام.
الثانية عشرة ظهرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي، أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تعلن أن المفاوضات في فيينا هي مع دول 4+1 وليس مع واشنطن. واشنطن تعلن استعدادها لرفع الحظر عن إيران والعودة للاتفاق النووي. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع حساسة بقاعدة الملك خالد الجوية بالعمق السعودي. أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني ورئيس وفدها المفاوض في فيينا أن المفاوضات هي فقط مع دول 4+1 وليس لدينا مفاوضات مع الولايات المتحدة بتاتا. وقال عباس راقشي إن مجموعات العمل ستواصل أنشطتها حتى يوم الجمعة، وبعد ذلك ستعلن النتائج إلى اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، مؤكدا إذا أصبحت المفاوضات مضيعة للوقت فسوف نوقفها. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية استعداد الولايات المتحدة لإلغاء جميع الحظر المفروض على إيران من أجل العودة للاتفاق النووي. وأكد نيد برايس المتحدث باسم الوزارة للصحفيين: نحن مستعدون لاتخاذ الخطوات الضرورية للعودة للامتثال للاتفاق النووي، بما يشمل إلغاء الحظر الذي لا يتسق مع الاتفاق الموقع في 2015. إلى ذلك اعتبر عباس إراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني أن محادثات الثلاثاء في فيينا كانت بناءة، لكنه رفض أي مقترح بتحرير مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل خفض نسبة تخصيب اليورانيوم. استهدف سلاح الجو اليمني المسير فجر اليوم قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط بطائرة مسيرة نوع قاصف K2. وأوضح متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سري في تغريدة أن الإصابة في قاعدة الملك خالد الجوية كانت دقيقة، معتبرا أن الاستهداف يأتي في إطار الرد المشروع والطبيعي على استمرار العدوان والحصار. تصدت الدفاعات الجوية في الجيش السوري فجر اليوم لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وأسقطت معظم الصواريخ المعادية. وذكر مصدر عسكري أنه في الساعات الأولى من فجر اليوم نفذ الكيان الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه الأراضي اللبنانية، مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق. أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف أن القوات الأجنبية ستنتشر خارج العراق ضمن جدول زمني محدد. وقال الصحاف في بيان إن الحوار الاستراتيجي عقد في ظل تحديات أمنية وصحية واقتصادية، لافتا إلى أن بغداد وواشنطن أكدت ضرورة الالتزام باتفاقية الإطار الاستراتيجي. هذا واختتم أمس الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك بحضور وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن. المزيد في التقرير التالي.
اختتمت الولايات المتحدة الأمريكية والحكومة العراقية جولة ثالثة من الحوار الاستراتيجي وسط تباين حول أسس الحوار وأهدافه. مستشار الأمن القومي العراقي، وفي ختام جلسة الحوار التي عقدت عبر الفيديو وأشرف عليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعلن إن الجانب الأمريكي سيبدأ بسحب المزيد من قواته وفق جدول زمني سيوضع قريبا.
اليوم وحسب الاتفاق وبتغيير المهمة سيكون هنالك سحب للقوات القتالية الأمريكية من العراق وفق جدول زمني.
من جانبه قال وزير الخارجية فؤاد حسين إن الطرفين أكدا على تطوير العلاقات في جميع المجالات.
اجتماع اليوم حضر به ممثلي تقريبا جميع القطاعات الحكومية بالإضافة إلى ممثل أقليم كردستان، ممثلي قطاعات النفط والغاز والكهرباء والقطاع المالي بشقيه.
ورغم محاولة الوفد العراقي المفاوض طمأنة الرأي العام حول عدم إبقاء قواعد عسكرية أمريكية وإن مهمة هذه القوات ستكون استشارية محضة، إلا أن المراقبين يشككون في ذلك باعتبار أن الواقع على الأرض يبين وجود هذه القواعد القتالية في عين الأسد والحرير، والأجواء العراقية مستباحة من قبل الطيران الأمريكي.
صدر قانون قرار من مجلس النواب بإخراج القوات الأجنبية والأمريكية من العراق ودعمه من المظاهرات المليونية، ولكن مع الأسف الحكومة الحالية التنفيذية لم تتفاعل بصورة جدية مع هذا القانون، ونعتبر أنه تسويف، والكل يعلم أنه الدم العراقي غالي وعزيز علينا.
كان الحديث عن ملفات اقتصادية وأمنية وسياسية على الأرض الواقع لا نجد لها إثبات. اليوم الحديث يجب أن يذهب باتجاه تطبيق إرادة الشعب العراقي للالتفاف عليه، ما يجري من حوارات هي محاولة للتملص من الوقت الذي ضغطت به القوة الشارع العراقي والشعب العراقي من خلال التظاهرات ومن خلال الضغط البرلماني في داخل القبة التشريعية.
وسبقت جولة الحوار عاصفة من الانتقادات من القوى السياسية والبرلمانية والرأي العام وتنسيقيات فصائل المقاومة التي حذرت من أنها ستصعد من عملياتها في حال عدم وضع جدول زمني محدد لإنهاء الوجود الأمريكي.
يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم، حيث ارتفعت الإصابات إلى أكثر من 133 مليونا و725 ألفا، والوفيات إلى أكثر من 1,900,000 شخص. ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر القائمة في عدد الإصابات، حيث بلغت أكثر من 31 مليونا و637 ألفا، والوفيات إلى 572,849 ألف شخص. ارتفع عدد اللاجئين الأثيوبيين بولايتي كسلا والقذارف في السودان إلى 69,716 لاجئا جراء اندلاع المعارك في إقليم تيغراي أوائل نوفمبر العام الماضي بين قوات موالية للحزب الحاكم والجيش. وبحسب التقرير اليومي فإن عدد الأفراد الذين دخلوا حتى اليوم إلى معسكر حمدايت بلغ 14,000 لاجئ، ليرتفع العدد الكلي إلى أكثر من 50,600 لاجئ. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 31 مسلحا من طالبان في إقليم قندهار جنوب أفغانستان بعملية نفذت ضد طالبان في مناطق أرغنداب وزهري وشاه وإليكوت ومايواند بإقليم قندهار. وقالت الوزارة في بيان: نتيجة لهذه العمليات قتل 31 مسلحا من حركة طالبان وأصيب 19 آخرون وتم تدمير بعض أسلحة الحركة وذخائرها. وتعاني أفغانستان من مواجهات متكررة وعمليات عسكرية بين قوات الحكومة الأفغانية وحركة طالبان رغم انخراط الطرفان في محادثات سلام. إلى العناوين. طهران تعلن أن المفاوضات في فيينا هي مع دول 4+1 وليس مع واشنطن. واشنطن تعلن استعدادها لرفع الحظر عن إيران والعودة للاتفاق النووي. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع حساسة بقاهدة الملك خالد الجوية بالهمط السعودي. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة،
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. يوم الأرض، يوم الانتصار للحق الفلسطيني، محور حديثنا في هذا اللقاء. أشادت الفصائل الفلسطينية بإحياء يوم الأرض من قبل أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة وفي الشتات، واعتبرت الموقف البطولي للشباب الفلسطيني بأنه مؤشر مهم يبعث الأمل والتفاؤل بمستقبل مشرق وانتصار لإرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. هذا في وقت أشاد مجلس الشورى الإسلامي في إيران بالموقف الجهادي والمعطاء للشعب الفلسطيني والمقاومة، ودعا إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني وعدم التخلي عن ثوابت هذا الشعب وعن حقوقه المشروعة والمقدسة. جدير بالذكر أن الشعب الفلسطيني أحيا هذه المناسبة بحضور واسع ولافت رغم الوضع الإرهابي لكيان الاحتلال ورغم جائحة كورونا. لقد تميز إحياء ذكرى يوم الأرض باشتعال لهيب الغضب الشعبي الفلسطيني هذا العام أكثر من أي وقت مضى، حيث عمت المسيرات الغاضبة في كل الأنحاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الضفة والقطاع والقدس وأراضي 48، ما أذهل كيان الاحتلال الصهيوني وحماته الذين أعلنوا حالة استنفار تخوفا من ارتدادات وتداعيات هذه المناسبة. كما أن الدول المطبعة أعلنت الاستنفار أيضا، ففي الأردن فرض حظر التجوال بذريعة جائحة كورونا، وفي المغرب تم تفريق الاحتجاجات، وكذلك الحال في البحرين والسودان والإمارات، ما يؤكد أن ذاكرة الشعوب حية وأن المطالب الشعبية ستبقى هي الحاكمة مهما طال الزمن. كما أن الفصائل الفلسطينية تحدت الاحتلال بفعاليات على المناطق المحاذية لقوات الاحتلال في غزة، فيما نظم الشباب الفلسطيني مؤتمرا دوليا في الضفة لرفض التطبيع والتأكيد على استمرار النضال الفلسطيني. من جانبه أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في رسالة متلفزة على ثوابت الشعب الفلسطيني والمقاومة المسلحة: هذه الفعاليات التي علا فيها صوت الشباب تؤكد أن المقاومة نهج لا حياد عنه إلا بتحرير كامل تراب فلسطين من النهر إلى البحر.
الأعداء صرت السكينة، صرت السكينة.
في الوقت الذي لم يرق للأنظمة المطبعة مع كيان الاحتلال أن تحتفل الشعوب العربية والإسلامية بهذه المناسبة، لدرجة أنها منعت أي فعالية تذكرها بجريمتها البشعة تلك. في هذا الوقت عبرت فصائل المقاومة في فلسطين والقوى الثورية في محور المقاومة عن اعتزازها بهذه الذكرى وإيمانها بأن الأرض للشعب الفلسطيني المقاوم يرثها طالما مهما طال أو قصر زمن الاحتلال، كما أن مواقع التواصل الاجتماعي امتلأت بالعبارات والتغريدات وهاشتاغات يوم الأرض، وبالتالي عكست هذه المناسبة استفتاء فلسطينيا وعربيا وإسلاميا على مستوى الوعي بضرورة تحرير فلسطين من دنس الاحتلال ومحاسبة خونة القضية الفلسطينية من الحكام المتخاذلين والمتآمرين، وكنس الاحتلال الصهيوني وحماته وإعادة الحقوق لأبناء الشعب الفلسطيني المضطهد المظلوم. إن مرور 45 عاما على هذه المناسبة هو تأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه وثوابته. هذا الحراك الشعبي في يوم الأرض شكل مفصلا مركزيا ومحورا أساسيا في تطور الوعي الجماعي لدى المجتمع الفلسطيني وفي علاقة هذا المجتمع بالاحتلال، وكذلك بمحاولات تصفية القضية الفلسطينية ومواجهة التطبيع وصفقة ترامب، حيث بقي يوم الأرض يوما وطنيا يغذي ويحيي الذاكرة الجماعية الفلسطينية. وأهمية هذا اليوم لا تنبع من كونه يوم تحدي للسلطة المغتصبة فحسب، وإنما لكونه يتمحور حول المركب الأكثر أهمية في الوجود الفلسطيني أو المركب الأكثر أهمية في الوجود الفلسطيني تاريخيا وإنسانيا وحضاريا، ألا وهو العلاقة العضوية بين الشعب والأرض. وبالتالي فإن يوم الأرض جاء كحلقة مهمة من حلقات النضال الوطني الفلسطيني التي بدأت مطلع العشرينيات، وذلك منذ انتفاضة الشيخ شاكر أبو كشك ضد الهجرات اليهودية في يافا والمناطق المحيطة، ثم هبت البراق حتى ثورة الشيخ عز الدين القسام وغيرها. وعليه يجمع المراقبون أن يوم الأرض يظل مفصلا مهما في تاريخ الشعب الفلسطيني بالداخل، لأن إضرابه ومظاهراته ساهمت إلى حد كبير في إيقاف مخططات مصادرة الأراضي، كما أنه أوصل صرخة الفلسطينيين في الداخل إلى فلسطين كافة وإلى الخارج، وأعادت وضعهم على الخريطة النضالية بعد أن كانوا يعانون من آراء مسبقة بشأن اندماجهم في واقع الاحتلال. كيف كانت ردود الأفعال المحلية والصهيونية والعربية الرسمية والإقليمية على إحياء ذكرى يوم الأرض؟ ما أهمية إحياء ذكرى يوم الأرض في فلسطين المحتلة وما دلالات ذلك؟ لماذا اشتعل لهيب الغضب الفلسطيني هذا العام أكثر من الأعوام الماضية؟ يوم الأرض يوم الانتصار للحق الفلسطيني.
السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم وأوقات المستمعين الكرام. طبعا تشهد هذه الأيام ذكرى غالية على قلوب الشعب الفلسطيني خاصة والشعب العربي ومحور المقاومة بشكل عام. يوم الأرض هو يوم له دلالات كثيرة، أهمها تمسك بالأرض وقدسية الأرض بالنسبة للشعب الفلسطيني وبالنسبة للشعب المقاوم بشكل عام. طبعا يوم الأرض هو يوم للمقاومة، يوم للفتاة، يوم للتأكيد على حق الفلسطينيين في تحرير أرضهم من الكيان الإسرائيلي الغاصب. ولكن هذه السنة ذكرى يوم الأرض لها مناسبة خاصة، الاحتفالية بهذا اليوم هو رد على التصرفات بعض الأنظمة العربية المطبعة مع الكيان الإسرائيلي الغاصب، حيث تؤكد الفصائل الفلسطينية المقاومة ويؤكد الشعب الفلسطيني في هذا اليوم كما كل يوم رفضهم القاطع وشجبهم وتنديدهم بتلك العمليات التطبيعية المذلة في الحقيقة لهذه الأنظمة العربية مع الكيان الإسرائيلي الغاصب، حيث قامت هذه الأنظمة بعمليات تطبيع مع إسرائيل، أولا في إشارة منها إلى سعيها للحفاظ على وجودها. هذه الأنظمة مرتبطة ارتباط كامل بالكيان وبالسياسات الاستعمارية الأمريكية والصهيونية، وثانيا هي خيانة للقضية الفلسطينية، لقضية الأمة. فما كان الرد من الشعب الفلسطيني المقاوم والبطل والفصائل الفلسطينية المقاومة إلا تأكيدهم على استمرارية عمليات البطولية، استمرارية عمليات المقاومة ضد الكيان الإسرائيلي الغاصب في هذا اليوم المبارك. طبعا 45 عام مرة ليوم الأرض، إن شاء الله بهمة الشعب الفلسطيني، بهمة الشعوب المقاومة، بهمة محور المقاومة تتحرر الأرض الفلسطينية، وسينال الشعب الفلسطيني المقاوم حريته وكرامته وسيادته وحفاظه على سيادة أرضه بإذن الله. كان معكم أحمد الفارس من سوريا.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
ولمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا في لقائنا هذا يوم الأرض يوم الانتصار للحق الفلسطيني، نرحب بالأستاذ مصدق بور الكاتب والإعلامي. سيد مصدق بور، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم، شكرا، تحياتي لكم.
حياكم الله.
مستمعيكم الأفاضل،
حياكم الله. سيد مصدق بور، كيف كانت ردود الأفعال المحلية والصهيونية والعربية الرسمية والإقليمية على إحياء ذكرى يوم الأرض 45؟
نعم طبعا، هذه الذكرى هذه السنة لها كان معنى خاص، يعني معنى وتفسير خاص، باعتبار أن هناك مشروع كان يعني يتقدم ولا يزال يتقدم يعني بقوة، مشروع التطبيع. وبموازاة هذا المشروع هناك ما يسمى بالديانة الإبراهيمية، أيضا يحاولون أن يمسخوا الإسلام ويأتوا بهذه الديانة المزيفة، يعني حتى تسيطر الصهيونية على المنطقة، والأداة الرئيسية لتمرير هذا المخطط، وهذا المخطط بالأساس مخطط أمريكي يعني. وموضوع التطبيع أيضا يمكن أن يكون يعني أداة تنفيذية يعني لتهيئة الأجواء لتنفيذ هذا المخطط. وبالتالي يعني الأوضاع كانت يعني ليست على ما يرام، يعني هم كانوا يظنون أن الكورونا وما إلى ذلك، يعني المشاكل الكثيرة وحالة الانفكاك التي يعاني منها الشارع العربي، ربما هناك فتور يعني في متابعة ومناصرة القضية الفلسطينية، خاصة يعني في ذكرى يوم الأرض. ولكن كانت مفاجأة كبيرة، يعني كان الاحتفال والفعاليات كانت أشد بكثير مما كانت عليه في السنوات الماضية، وهذا أربك يعني الإعلام الرسمي والحكومات الرسمية والدوائر الصهيونية، دوائر الإمبريالية والدوائر الرجعية في نفس الوقت، الكل يعني بوبت وفوجئ ب يعني هذا التوجه الموجود رغم كل هذه التحديات. وبالتالي يعني وخاصة نحن نرى أن الرعيل الرابع ربما والجيل الرابع يعني الفلسطيني ومتمسك بأرضه، وهذا مخيف جدا ومقلق للصهاينة. وبالتالي أنا أعتقد يعني هذه المفاجأة هي أربكت حساباتهم ونبهتهم يعني بقوة بأن خيار الشعوب وخيار الشعب الفلسطيني والشباب الفلسطيني لن يتزحزح قيد أمنة، والأرض الفلسطينية أرض مقدسة لابد من سعادتها. يعني هذه رسالة قوية، ولكن في المقابل هم حاولوا أن عملوا من خلال إعلامهم المزيف، من خلال حملاتهم الإعلامية، ومن خلال يعني هذه الإمبراطورية الإعلامية التي يتمتعون بها، حاول يعني التعتيم على أجواء هذه الفعالية، ولكن فشلوا باعتبار نعيش نحن عالم الانفتاح الإعلامي المعلومات، وبالتالي هذه الأمور لا تعجب يعني عن الشعوب الإسلامية، والكل يعني أدرك هذه الحقيقة أن الأرض الفلسطينية ما تزال أرض مقدسة، وأن هناك من يطالب بهذه الأرض ويستميت ويدافع ويتفانى من أجل استردادها، وأن الخطط مهما كانت والتحديات مهما كانت فالمقاومة هي أيضا تشتد وتزداد عزيمة وتزداد إصرارا على استرداد هذه الأرض.
نعم. طيب ما أهمية ذكرى يوم الأرض في فلسطين المحتلة، وخاصة في مكونات محور المقاومة ودلالات هذه المناسبة تحديدا في هذه الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية، وكذلك الحالة التي وصلت إليها المواجهة بين محور المقاومة والمحور الذي يعني يدعم الكيان الإسرائيلي وطبعا معه الدول العربية أو دول عربية وكذلك من ورائهم الولايات المتحدة؟
طبعا لهذه يعني لهذه الاحتفاليات وتخليد ذكرى فلسطين والاحتفال بهذه الذكرى واحياء يوم الارض يعني لها اهميه كبيره جدا، يعني كما تفضلتم يعني نحن نعيش في عصر التحديات، يعني ربما هذه التحديات لم تكن او لم تظهر علينا بهذه النسبه من يعني الشده طوال العقود الاربعه على الاقل او الخمسه الماضي، يعني التحدي جسيم، التحدي كبير جدا، وبالتالي هذه المناسبة لها أهمية كبيرة، لأن العدو شعر بأنه استطاع أولا يعني إيجاد حالة وهن في داخل الدول الإسلامية وألف هذه الدول ضد بعضها، واستطاع أن يحقق يعني بعض الإنجازات على الأرض، يعني للأسف يعني موضوع التطبيع، وهناك دول انخرطت في عملية التطبيع الخيانية، وبالتالي يعني العدو كان واثقا من نفسه بأنه انتهى يعني وسوف يجس النبض وسوف يلمس أو يحصد حصاد، يحصد يعني ما زرعه في هذا اليوم، يعني هو كان يتوقع أن تكون الاحتفالات والفعالية تكون ضعيفة فاترة أكذا كان يظن، ولكن كما قلت يعني جاءت مفاجأة، يعني ما حدث هو مفاجأة، وبالتالي لها أهمية كبيرة يعني بالنسبة لكل الشعوب الإسلامية تتمسك بأرض فلسطين، يعني أرض فلسطين هي ليست فقط يعني مجرد أرض فلسطينية تابعة لشعب اسمه الشعب الفلسطيني، ولا هي أرض عربية تابعة لأمة اسمها الأمة العربية، ولا هي أرض إسلامية فقط يعني تابعة للأمة الإسلامية، هي أرض إنسانية تابعة للإنسانية جمعاء، يعني هي مهد الديانات الإلهية الثلاث، هي أرض مقدسة، وبالتالي هي قضية الجميع، الحركة الصهيونية حركة مناهضة لكل الأديان، يعني ونلاحظ يعني هي فكرة الإبراهيمية، المؤامرة الإبراهيمية، مؤامرة ما يسمى بالديانة الإبراهيمية التي يريدون تأسيسها على أنقاض الخراب الذي أوجدوه في العالم، سواء في العالم المسيحي أو العالم الإسلامي. يعني هم كانوا يظنون أنهم تقدموا كثيرا، و على أي حال يعني أنا أعتقد يعني هذه الاحتفالية كل إنسان مسلم وكل إنسان حر يعني ليس فقط يعني مجرد أن يحمل السلاح يعني بالكلمة لسانا قولا نية ولهما يعني يجب أن يقف إلى جانب هذا الحق.
طيب
يعني
سيد مصدقور،
الحق سوف لن يضيع إذا كان له مطالب مصر على استيفائه وعلى أخذه، وبالتالي أنا أعتقد يعني بالتأكيد يعني هذه المناسبة والاحتفال بهذه المناسبة.
نعم. طيب سيد مصدقبور، عذرا على قطع كلامك، لكن خطاب
يعني خاصة
نعم خطاب
كما قلنا يعني نعم يختلف عن الظروف السابقة. أنا أعتقد يعني العدو هو وتلقى رسالته، وهو نعم يعني مربك، وهو يحاول أن يعيد قراءاته، ويحاول أن يؤسس لمؤامرات جديدة ويمهد لأرضيات جديدة، ولكن أنا أعتقد يعني المقاومة هي أيضا تتقدم، يعني المقاومة اليوم أصبحت قوية ومنتشرة. نعم. المقاومة اليوم ليست يعني تمثل جغرافيا معينة سواء في إيران أو في
سيد مصدقبور
حركة وفكر، يعني هي مغروسة في نفوس كل المسلمين وكل الأحرار في العالم وفي منطقتنا بوجبات، يعني اليوم الدوائر الصهيونية والحركة الصهيونية، الحركة الإمبريالية،
سيد مصدقبور،
الرجعية أصبحت محاصرة في دائرة نفوذ هذه المقاومة في هذه المنطقة، يعني هي تشعر بأنها هي استطاعت أن تقلص وأن تحاصر وأن تسيطر، وإنما بالعكس يعني الواقع يشير إلى شيء آخر. هذه الحركة طيب الصهيونية هي التي هي المحاصرة في دائرة نفوذ المقاومة، ويوميا تزداد قوة المقاومة، وإن شاء الله النصر النهائي سوف يكون قريبا.
نعم، اليوم الدول المطبعة لجأت في هذا العام إلى الاستنفار ومنع فعاليات إحياء ذكرى يوم الأرض، ما الأسباب برأيكم، وإلى أي مدى يمكن أن تكون مثل هذه الإجراءات ناجعة وناجحة في يعني تحييد الشعوب عن القضية الفلسطينية؟
طبعا يعني شوف، الخيانات هي برزت، يعني الخيانات كانت مستورة مستترة يعني في السابق، يعني ربما إلا يعني جزء قليل من الناس يعني من المفكرين المحللين كانوا يدركون ويعون جيدا من هو الخائن يعني من هذه الأنظمة، من الذي باع أرض فلسطين. ولكن عندما ظهرت المقاومة وتقوت هذه المقاومة، هي عرت وأسقطت أوراق التوت عن 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 عورة جميع هذه الأنظمة وانكشفت، وبالتالي هذه الأنظمة ليس أمامها مفر، يعني أصبحت أمام خيارين: إما الاستسلام للمقاومة، وهذا غير ممكن، لأن بمجرد يعني أن تغير وجهة نظرها يعني سوف تختال، يعني هذه الأنظمة بدقيقة واحدة لاحظ ماذا يفعلون اليوم بالأردن، يعني وبالتالي لا يجرؤون يعني على التمرد، وإذا أرادوا أن يقفوا ضد المقاومة فهم الخاسرون. وبالتالي يعني الخيارين هو ليس من صالحهم، هم يعني يحاولون يعتقدون يعني يعتقدون أنهم يجب أن يرتموا في أحضان العدو الصهيوني حتى ينجوا يعني بجلدتهم، وهم طبعا الشعوب التي يحكموا هؤلاء سوف لم تنجو، هي سوف تكون تحت سلطة وسيطرة الصهيونية، ولكن هم يريدون أن ينجوا، يعني كشفوا عن حقيقتهم. يعني اليوم نحن نعيش عصر يعني سقوط أوراق التوت عن عورات كل هذه الأنظمة، نشهد يعني نعيش عصر الحقيقة وظهور هذه الحقيقة. أنا أعتقد يعني دائرة تضيق تدريجيا بوجه القوى المعادية لجبهة المقاومة. جبهة المقاومة كما قلت يعني جبهة الشعوب، جبهة الحق، جبهة المنادين والمطالبين بحقوقهم، والإنسان الحر الذي يناصر مثل هؤلاء الناس.
شكرا.
هذه جبهة المقاومة، هذه جبهة كبيرة وواسعة وتنتشر يوميا بإذن الله تعالى.
شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور، الكاتب والإعلامي.
أهلا بكم،
حياكم الله.
أمتي أمتي قومي لا تطبعي، توحدي تجمعي للبقاء للبقاء، وبعمق ووعي عودي لا تودعي للقاء للقاء، فعلاها بالسمن كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا، كنت نورا للهدى، كنت نارا للعدا، وحينا ساد الأمم عزنا الأشم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نقرأ بعض الرسائل التي وصلتنا عبر الواتساب. الرسالة الأولى وصلتنا من أختنا أم علي من البحرين، تقول في رسالتها: أحيي الشعب الفلسطيني وأبارك لهم هذا اليوم، وهو يوم الأرض وذكراه الخالدة في ضمير الأمة الإسلامية والعربية، وأبشرهم بما بشرهم بكتاب الله، وهو الوعد بالعودة للأرض وانتصار جند الله في أرضها، أرض المحشر والميعاد والنشر، وأخبرهم بأن نصرهم قريب وعودتهم قريبة، فلا بد أن تزول إسرائيل حتما، ولسوف يعضون الأصابع على ما فرطوا فيها وخربوها ودمروها، يبتغون بذلك غرورا في الأرض واستكبار. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. أما رسالة أيضا وصلتنا طبعا من الأخ أبو محمد مهدي، إن شاء الله نقرأها في لقاء اليمن باعتبار أن أبو محمد أيضا يتابع معنا من اليمن، لكن وقت اللقاء انتهى. نشكره على هذه المشاركة. أحبتنا الكرام، بهذا نصل معكم إلى ختام لقائنا أرض المقاومة، يوم الانتصار للحق الفلسطيني كان يوم الأرض، يوم الانتصار للحق الفلسطيني كان محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكركم على حسن المتابعة وطيبها، والسلام عليكم.
بريق الكلام. سباق الخير، سباق الخير، لسابق، لسابق إلى الجنة، إلى الجنة. جاء في المحجة البيضاء، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: أيما اثنين جرى بينهما كلام، فطلب أحدهما رضا الآخر، كان سابقه إلى الجنة. طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الحسين امتداد للأنبياء، ابن الأنبياء، حامل شريعة الأنبياء.
من هدي المنبر الحسيني.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم، ونحن ندعوكم للاستماع إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. موضوع البحث هو الإمام الرؤوف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. بعد حياة حافلة بالجهاد والعطاء وتحمل المسؤوليات الكبيرة والارتقاء بالأمة في معارفها الدينية والعلمية، وبعد مسيرة حافلة بالآمال والآلام وبالتضحيات الجسام، مضى الإمام الرضا عليه السلام شاهدا وشهيدا، شاهدا على هذه الأمة، وشهيدا بعدما قضى نحبه سلام الله عليه، بعدما قضى نحبه مستشهدا بسم قدمه له المأمون العباسي في رمان أو عنب أو بأمره كما سنوضح ذلك. كان الإمام الرضا عليه السلام ينعى نفسه في غير مرة، وكان يقول: أنا وهارون الرشيد سندفن في بيت واحد. وهذا بالفعل ما تحقق، حيث دفن الإمام إلى جنب هارون في مدينة مشهد المشرفة. أما السؤال الذي يطرح نفسه، كيف مات الإمام الرضا عليه السلام؟ هل مات حتف أنفه أم مات مسموما؟ هناك الكثير من الآراء، ويمكن أن أقسمها إلى أربعة أقسام. الرأي الأول، مات حتف أنفه. يرى عدد من المؤرخين أن الإمام الرضا عليه السلام مات حتف أنفه بعدما أكل العنب وأكثر منه، وقد ذكر ذلك الطبري في تاريخه، وابن الأثير في الكامل في التاريخ، وابن كثير أو كثير في البداية والنهاية، وأيضا ذكر ذلك ابن حجر الهيثمي في صواعقه المحرقة، كما ذكر ذلك أيضا صبط ابن الجوزي في تذكرة الخواص، ومن الشيعة ذكر ذلك العلامة الإربلي في كتابه كشف الغمة في معرفة الأئمة، والسيد حسن الأمين في كتابه الإمام الرضا والمأمون وولاية العهد. ذكر هؤلاء وغيرهم أن الإمام الرضا عليه السلام مات حتف أنفه، وأنه أكل العنب وكان يحب العنب كثيرا وأكثر منه فمات. لكن هذا الرأي يرد عليه أن الإمام الرضا عليه السلام الذي ألف كتاب رسالة قيمة في الصحة والطب، وكان يقول فيها بضرورة الاعتدال في الطعام والشراب، كيف يكثر من تناول العنب؟ وأهل البيت المعروفون باقتصادهم في كل شيء بما فيه الأكل والشراب، كيف يكثر من أكل العنب ويموت على أثر ذلك؟ إن هذا الكلام لا يستقيم مع سيرة الأئمة الأطهار ومع سيرة الإمام الرضا عليه السلام. الرأي الآخر، القسم الثاني من الآراء المؤرخين، أن الإمام الرضا عليه السلام مات بسم العباسيين، أن العباسيين كانوا يخافون أن تنتقل الخلافة من بني العباس إلى العلويين، وأن المأمون يموت قبل الإمام الرضا فتنتقل الخلافة إلى الإمام الرضا عليه السلام باعتباره وليا للعهد، وعلى ذلك قاموا بسم الإمام الرضا عليه السلام للتخلص منه، وقد ذكر ذلك أحمد أمين في كتبه، وأيضا السيد أمين علي في بعض كتبه أيضا، وأشار إلى أن الإمام الرضا عليه السلام قد استشهد على أثر السم الذي قدمه له العباسيون من دون تحديد من قام بهذا العمل. القسم الثالث، ذكروا أكثر من رأي. هناك بعض المؤرخين ذكروا أكثر من رأي واستخدموا صيغة قيل وقيل، فقيل أن الإمام الرضا مات حتف أنفه، وقيل أنه مات مسموما، وقيل أن المأمون قد سمه، وهكذا. فاستخدم بعض المؤرخين هذا الأسلوب في ذكر أكثر من رأي حول شهادة الإمام الرضا عليه السلام. ومن هؤلاء المؤرخين اليعقوبي في تاريخه، والمسعودي في مروج الذهب، وأبو الفرج الأصفهاني في مقاتل الطالبيين، وغيرهم من المؤرخين. أما الرأي الرابع والأرجح، هو أن الإمام مات بسم المأمون العباسي، وقد ذكر ذلك العديد من المؤرخين، وقد ذكروا عدة روايات، منها أن المأمون قام بنفسه بتقديم العنب المسموم إلى الإمام الرضا أو الرمان المسموم كما في روايات أخرى، أو كما في بعض الروايات التاريخية أن المأمون أمر بسم الإمام الرضا وتقديم العنب المسموم إليه. وقد ذكر ذلك الشيخ الصدوق وأورد عدة روايات في هذا الأمر، كما أورد ذلك الشيخ المفيد في إرشاده، وأورد العديد من عدة روايات أيضا في هذا الجانب، وقال بهذا الرأي أيضا العلامة المجلسي في البحار والعلامة الطبرسي في كتابه إعلام الورى بأعلام الهدى. وذكر السيد محسن الأمين في أعيانه نقلا عن بعض علماء أهل السنة والجماعة أنهم يقولون بهذا الرأي مثل القزويني. وهكذا نجد أن هناك تسالما خصوصا بين مؤرخ الشيعة بأن الإمام الرضا عليه السلام قد مضى شهيدا بفعل السم الذي قدمه المأمون العباسي إليه، ولم يخرج من هذا التسالم إلا العلامة الأربلي في كتابه كشف الغمة، والسيد حسن الأمين في كتابه الإمام الرضا والمأمون وولاية العهد. وإلا فقد تسالم مؤرخ الشيعة على أن الإمام الرضا عليه السلام مضى إلى ربه شهيدا بفعل السم أو السم الذي قدمه المأمون العباسي بنفسه أو بواسطة من أمره إلى الإمام الرضا عليه السلام. وعلى كل حال، فإن الإمام الرضا عليه السلام قد مضى إلى ربه بعد حياة حافلة بالعطاء والإنجاز، وترك بصمات واضحة وآثارا كثيرة في مختلف العلوم الإسلامية كعلم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير وعلم الطب وغيرها من العلوم الكثيرة التي أوضح فيها الإمام الرضا عليه السلام الكثير من الآراء العلمية القيمة. وسيبقى الإمام الرضا عليه السلام خالدا ما بقي للدنيا خلود، سيبقى الإمام عليه السلام منبرا ومنبعا للعطاء ومنهلا للعلم والمعرفة، وها هو مرقده الشريف اليوم ينافس السماء علوا وازدهارا، ويختلف إليه الناس من شتى بقاع الدنيا. فالإمام عليه السلام هو قبلة للعاشقين الباحثين عن حب أهل البيت عليهم السلام، وعن التمسك بنهجهم ومنهجهم وفكرهم وثقافتهم. سيبقى مشهد الإمام الرضا عليه السلام منارة علم ومعرفة ومزار عبادة وذكر وتهجد. وعندما يذهب الإنسان إلى مرقده الشريف وإلى مشهده المبارك سيجد الآلاف من الناس يدعون الله في ذلك المكان المقدس، ويتهجدون إليه وينقطعون إليه ويتقربون بحبهم لأهل البيت إلى الله عز وجل، طالبين من الله الاستجابة لمطالبهم. فالدعاء عند أضرحتهم المباركة، الدعاء هو لله عز وجل، ولكن عند أمكنتهم عند مراقدهم المشرفة يكون من الأماكن المطهرة المقدسة التي يستجاب فيها الدعاء. وقد حكى الكثير من العلماء العديد من القصص التي تشير إلى كرامات الإمام الرضا عليه السلام، وإلى وإلى تحقيق المطالب التي يطلبها زائر الإمام إذا كانوا يطلبون ذلك عن إخلاص ونية وعقيدة وانقطاع لله عز وجل. بقي الإمام الرضا وسيبقى خالدا، أما أعداؤه فلم يعد لهم إلا الذكر السيء. أما أعداء الإمام الرضا عليه السلام فلم يعد أحد يذكرهم بالخير، ولم يعد لهم مكان يذهب إليه. لكن الإمام الرضا ومشهد الإمام الرضا هو من أكبر المشاهد الأئمة المعصومين عليهم السلام، وهو متسع وكبير ويتسع للملايين من الناس بصحونه الكثيرة، بأروقته المتعددة، بأماكنه الكثيرة. ولذلك يجد كل زائر للإمام الرضا عليه السلام راحة، لأنه في مكان مقدس، في أرض مباركة باركها الله سبحانه وتعالى بوجود هذا الإمام الرؤوف الذي من زاره عارفا بحقه فله الجنة، كما ورد في الكثير من الروايات عن الأئمة المعصومين عليهم السلام. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في الدنيا لزيارتهم، وأن ننال في الآخرة شفاعتهم، إنه سميع مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. شكرا للمتابعة، ونسألكم الدعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتحة لما أغلقت ولا مغلقة لما فتحت ولا ميسرة لما عسرت ولا ناصرة لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم فأنت قادر يا أرحم الراحمين آمين رب العالمين.
فليتك تحلو والحياة مريرة
وليتك ترضى والأنام غضاء
ليتك تحلو والحياة مريرة
وليتك ترضى والأنام غضاء
وليت الذي بيني وبينك عامر نلت ودا منك فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب إذا أنت لم تشرح بحبك خاطري فكل نعيم في الحياة عذاب يقوم حجاب دونها حجاب إذا دق قلبي غير بابي أصالك حشى أذنه باب وأقمض باب فليتك ماء باحث عن تلهف وشرب يا من ريل يا نداك جواب وليت الذي بيني وبينك عامر
وبيني وبين العالمين خراب
متى ما تجارى في غرامك خاطري فقلبي وإن شاخ الزمان شباب حضرت بأعماقي ولحت لناظري فما همني أن الجميع غياب وكم سندباد تاب عن رحلة الهوى وما مر في أدنى هوايا متاب سأخلد رحالا تدور بأرجو